أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره عليكم السلام عليكم السلام: وتخيل بعضهم تبعا لصاحب المعالم أن قول المحقق قدس سره موافق للمنكرين. كان كلامنا في التقسيم الثالث عليكم السلام من تقسيمات الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب، وقد عرفتم محل الكلام والبحث في هذا الموضوع، وأن محل الكلام ما لو كان دليل الحكم ظاهرا في الاستمرار إلى حصول الرافع فيرفعه، كما في دليل الوضوء، وإما أن يكون دليل الحكم ظاهرا في استمراره إلى حصول الغاية المعينة المغيى ذلك الحكم بها، كما في آية أتم الصيام، أو لم يكن دليل الحكم ظاهرا بل كان مهملا مجملا وساكتا عن بيان استمرار الحكم أو عدم استمراره، فمحل البحث مؤلف من أقسام ثلاثة ذهب قوم إلى حجية الاستصحاب مطلقا، وآخرون إلى إنكار الاستصحاب كذلك مطلقا في جميع الأقسام الثلاثة، وذهب ثالث إلى التفصيل بين القسمين الأولين، أعني موارد الشك في الرافع أو الغاية، فقالوا بجريان الاستصحاب فيهما وبين القسم الأخير، أعني ما لو عليكم السلام أعني ما لو كان دليل الحكم مهملا مجملا فأنكروا جريان الاستصحاب فيه. وهذا ما يستفاد من المحققين الحلي والخوان ساري قدس سرهما. غاية التفاوت بين هذين المحققين أن كلا من الشك في الرافع أو الشك في الغاية، أن كلا منهما مشتمل على أقسام خمسة متصورة، فالمحقق الحلي يرى اعتبار الاستصحاب في هذه الأقسام الخمسة بأسرها، بينما المحقق الخوانساري يرى باعتبار الاستصحاب في خصوص القسم الأول منها، أعني ما لو كان الشك في أصل الرافع أو أصل وجود الغاية، وأما الشك في رافعية الموجود بأقسامه الأربعة أو الشك في غائية الموجود بأقسامه الأربعة فأنكر قدس سره جريان الاستصحاب فيها. ولأجل توضيح هذه المصطلحات والعناوين في أذهاننا، لا بأس بطرح أمثلة أربعة، وتفصيل البحث موكول إلى محله اللاحق يأتي إن شاء الله تعالى. المثال الأول: الشك في أصل وجود الرافع. فإنا نعلم بأن حدث البول مثلا ناقض ورافع للوضوء شرعا، ولكن لا ندري هل صدر هذا الحدث أم لم يصدر، فشك في أصل وجود الرافع. المثال الثاني: الشك في رافعية الموجود، يعني مو في أصل وجود الرافع، في رافعية الموجود. نعلم بأن رطوبة خرجت من الإنسان باسم المذيء، ولكن نشك في أن هذه الرطوبة هل هي شرعا رافعة للوضوء أو ليست رافعة. نشك في أن هذا الموجود رافع أو ليس رافعا، فشك في رافعية الموجود. ثلاثة: المثال الثالث: شك في أصل وجود الغاية، كما في قوله تعالى: أتم الصيام إلى الليل، ونحن نعلم بأن الليل يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية، ولكن على إثر وجود غيم في السماء لا ندري هل الليل حصل وتحقق، هل الغاية غاية الإتمام حصلت أم لم تحصل، فشك في أصل وجود الغاية. أربعة: المثال الرابع: شك في غائية الموجود كما في المثال السابق نفسه. لو ترددنا في أن الليل هل يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية أم يتحقق باستتار القرص، قرص الشمس، علام استفهام، وفي الخارجي حصل استتار للقرص، وفي الخارجي حصل فعلا استتار للقرص، ولكن لا ندري هل أن هذا الموجود، أعني استتار القرص، هل له غائية أم ليست له غائية؟ ذهب المحقق صاحب المعالم قدس سره وتبعه بعض المتأخرين وهو الفاضل الجواد، إلى أن المحقق الحلي قدس سره يعد من المنكرين للاستصحاب مطلقا، ولا يعد فردا من المفصلين. هذا فهم صاحب المعالم. راح يعرض لنا الشيخ الأعظم رؤية صاحب المعالم وفهمه لمطلب المحقق الحلي. احنا الآن عرفنا أن المحقق الحلي من المفصلين. صاحب المعالم ذهب وتبعه الفاضل الجواد بعض المتأخرين إلى أن المحقق الحلي لا يعد من المنكرين للاستصحاب مطلقا، ولا يعد فردا من المفصلين، بدليل. خلينا نشوف رؤية صاحب المعالم للمسألة. بدليل أن تلك الموارد التي اعترف المحقق الحلي فيها بأن دليل الحكم ظاهر في الاستمرار، أعني ما لو كان الشك في الرافع أو الغاية، يعني القسمان الأولان، موارد القسمين الأولين، الشك في حصول الرافع، الشك في حصول الغاية، أن تلك الموارد التي اعترف المحقق فيها بمن؟ بأن دليل الحكم ظاهر، مو اعترفت شيء في القسم الأول والثاني، دليل الحكم ظاهر في ماذا؟ في استمرار الحكم إلى شو وقت؟ إلى أن يحصل الرافع المورد الأول، القسم الأول، إلى أن يحصل الغاية المورد الثاني، القسم الثاني. أن تلك الموارد التي اعترف المحقق فيها بأن دليل الحكم ظاهر في الاستمرار، أعني الشك في حصول الرافع أو في حصول الغاية، تلك الموارد أساسا هي خارجة عن محل البحث والنزاع، ومحل النزاع صاحب المعالم جاي يقوله، ومحل النزاع من في باب الاستصحاب منحصر في القسم الأخير، أعني ما لو كان دليل الحكم مهملا مجملا ساكتا، وإن شئت فقل محل النزاع فيما لو كان الشك في المقتضى. يقتضي لا ما لو كان الشك في الرافع أو الغاية محل النزاع بين الأعلام الشك في أصل وجود المقتضي وهو قدس سره أي المحقق وهو ينكر الاستصحاب فيه أي في القسم الأخير ينكر لو ما ينكر دعنا من كلام صاحب المعالم نرجع على تفصيلنا المحقق حلي في القسم الأخير كان ينكر الاستصحاب لو ما كان ينكر نعم كان ينكر فصاحب المعالم شي يقول المورد الأول والثاني لا خارجان عن محل النزاع محل النزاع وين منحصر بس بالقسم الأخير الذي هو الشك في ماذا الشك ما لو كان دليل الحكم مهملا مجملا ساكتا يعني ما لو كان الشك في المقتضي زين وهو أي المحقق قدس سره ينكر الاستصحاب في القسم الأخير فلذا يعد منكرا لا مفصلا اعترض الشيخ الأعظم قدس سره على فهمي ورؤية صاحب المعالم بما حاصله أنه وإن كان مفروض كلام السيد المرتضى في الذريعة والشيخ الطوسي في العدة والسيد ابن زهرة في الغنية وغيرهم وإن كان مفروض كلام هؤلاء هو هذا المورد الذي أشار إليه صاحب المعالم حيث جعلوا البحث في الشك في المقتضي كثبوت خيار الغبن في الجملة مثال منه ما القسم الأخير وقلنا خيار الغبن في الجملة هو ثابت أما من أدلة الخيار من استفيد أن هذا الخيار فوري لو على شنو على نحو التراخي ثبوت الخيار للمغبون في الجملة فهذا معناته شنو شك في المقتضي هل أنه فوري أم أنه على نحو التراخي يتعين علي إعمال الخيار في أول أزمة الإمكان لو له حق أن شنو أن يتراخى في الإعمال حيث جعلوا البحث في الشك في المقتضي كثبوت خيار الغبن في الجملة فالشك في الرافع كأنه خارج عن محل وعن محيط النزاع إلا هذا إلا وين على وإن مش قال الشيخ رحمه الله أنه وإن كان مفروض كلام هؤلاء الأعلام هو هذا المورد اللي أشار إلى صاحب المعالم يعني الشكويا النزاع في الشك في المقتضي يعني النزاع في القسم الأخير إلا أنه لدينا شواهد ثلاثة تشهد بعمومية محل النزاع وشموله لموارد الشك في الرافع والشك في الغاية وعدم انحصاره بالقسم الأخير الذي هو في الحقيقة هو من القسم الأخير الذي هو في الحقيقة من مقولة الشك في المقتضي. ما هي تلك الشواهد الثلاثة؟ الشاهد الأول أن التدبر في كلمات الأعلام يعطينا تعميم محل النزاع. فمثلا من باب المثال النموذج، فمثلا السيد المرتضى قدس سره مثل بأن بلدا مبني على ساحل البحر، ثم بعد مدة شككنا في بقاء ذلك البلد، فأفاد السيد قدس سره بأن الاستصحاب لا يجري، وذهب بعض إلى جريان الاستصحاب. فالملاحظ أن هذا المورد من قبيل الشك في المقتضي لو في الرافع، فالملاحظ أن هذا المورد يعني احنا نشك في بقاء هذا ذاك البلد لو عدم بقائه، أكيد الشك في ماذا؟ في وجود الرافع، وإلا الأصل المقتضي صح مبني ومنتهي، ونقطع بأنه قد بني على الساحل وبقى فترة زمنية مديدة، ثم بعد فترة طويلة من الزمن شككنا في بقاء ذلك البلد. فالملاحظ أن هذا المورد اللي صار بيه شنو نزاع، سيد يقول لا يجري الاستصحاب والآخر يقول يجري، هذا ينكر ذاك يثبت الاستصحاب، فالملاحظ أن هذا المورد من قبيل الشك في وجود الرافع. ليش؟ باعتبار أن البلد له استعداد البقاء، له استعداد الاستمرار، إلا أن شككنا في أن طغيان البحر مثلا هل رفعه أم لم يرفعه، فشك في وجودي في وجود الرافع. أو مثلا أيضا مثل باستصحاب بقاء حياة زيد، باستصحاب بقاء حياة زيد، فهذا أيضا من الشك في وجود الرافع. كيف؟ باعتبار أن زيدا له قابلية البقاء، له قابلية العيش إلى 100 سنة مثلا، ولكننا بعد 10 سنوات شككنا في أنه هل حصل هناك أمر من مرض أو غرق أو ما شابه ذلك مما أهدم حياته، مما رفع حياة زيد، أم لم يحدث أم لم يحصل، فشك في وجود الرافع. هنا أيضا ذهب بعض إلى جريان الاستصحاب وآخر إلى إنكار الاستصحاب. فمن هنا يعلم أن محل النزاع ماذا؟ عام. أن محل النزاع عام، يشمل ما لو كان الشك في الرافع أو الشك في الغاية، ولا ينحصر بما لو كان دليل الحكم مهملا، أعني القسم الأخير. نقرأ الآن. قال رحمه الله: وتخيل بعضهم وهو بعض المتأخرين وهو الفاضل الجواد في غاية المأمول اللي قلنا أن هذا الكتاب مخطوط. تخيل تبعا لصاحب المعالم، فالمنشأ الأول هو صاحب المعالم. قال أن قول المحقق الحلي قدس سره موافق للمنكرين ولا يعد فردا من المفصلين. كيف شيخنا صاحب المعالم؟ قال لأن محل النزاع القسم الثالث، محل النزاع القسم الأخير. قال ما لم يكن الدليل مقتضيا للحكم في الآن اللاحق، يعني الشك في المقتضي، يعني الشك في المقتضي. ما لو، لاحظوا، ما لم يكن الدليل مقتضيا، يعني مو الشك في الرافع. إذا قلنا الشك في وجود الرافع معناته الدليل أصل اقتضاء شنو؟ مفروغ عنه، مسلم. جاي يقول ما لم يكن الدليل مقتضيا للحكم في الآن اللاحق لولا الشك في الرافع، يعني مورد النزاع الشك في المقتضي، وإن لم يكن شك هناك في المانع في الرافع. وهو من هنا يبدأ شنو؟ تعليق الشيخ الأعظم، نخلى نقطة ورا النقطة. وهو من هنا يبدأ تعليق واعتراض الشيخ الماتن على فهم صاحب المعالم. قال وهو غير بعيد، صحيح، وهو منه خروج مورد الشك في الرافع أو الغاية عن محل النزاع، هذا غير بعيد بالنظر إلى كلام السيد المرتضى في الذريعة والشيخ الطوسي في العدة والسيد ابن زهرة في الغنية وغيرهم، حيث إن المفروض في كلامهم هو جعلهم البحث في الشك في المقتضي كثبوت خيار الغبن في الجملة. قال هو كون دليل الحكم في الزمان الأول قضية مهملة، يعني القسم الثالث. وين مفروض كلامهم؟ القسم الثالث، حيث أن المفروض في كلام هؤلاء هو القسم الأخير، هو كون دليل الحكم في الزمان الأول قضية مهملة ساكتة عن حكمي الزمان الثاني ولو مع فرضي عدم الرافع. إلا قلنا إلا أن لدينا شواهد ثلاثة تشهد بمن؟ بعمومية محل النزاع. تقرير الخارج يطبق مو على المتن. إلا أن الذي شاهد الأول من يبدأ يقتضيه التدبر، إلا أن الذي يقتضيه التدبر في بعض كلماتهم مثل إنكار السيد المرتضى لاستصحاب البلد المبني على ساحل البحر مع كون الشك فيه نظير الشك في وجود الرافع مو في المقتضي، لا في وجود الرافع للحكم الشرعي وغير ذلك. غير ذلك مثال الآخر استصحاب بقاء حياة زيد اللي قررنا أيضا مما يظهر للمتأمل. إذن محل النزاع شنو؟ عام يشمل موارد الشك في الرافع، ما ينحصر فقط بمن بالقسم الأخير. ما لو كان دليل الحكم مهملة، قضية مهملة ساكتة عن منه؟ عن بيان الحكم في الزمان الثاني. ويقتضيه الجمع الشاهد الثاني، الشاهد الثاني أن الجمع بين كلمات الأعلام في موارد مختلفة مقتضاه تعميم محل النزاع. يقول صح عندهم كلمات هم متعددة في موارد، من أريد أجمع بين كلمات في موارد مختلفة، مقتضى هذا الجمع تعميم ماذا؟ محل النزاع. قال ويقتضيه، الشاهد الثاني ويقتضيه، هاء من يرجع، ويقتضي عموم محل النزاع منه الجمع بين كلماتهم وبين، هاي وبين هاي زايدة، يصير بعضهم يقول هذا من خطأ النساخ، من غلط النساخ، اشتباه. ليش؟ لأنه هو عطف المفروض شنو؟ وما يظهر، كلمة بين زايدة، يعني ويقتضيه الجمع بين كلماتهم وما يظهر. هاي وما، وما الواو عطف على من؟ على الذي في أول السطر، إلا أن الذي يقتضيه التدبر على الشاهد الأول، ويقتضيه الجمع الشاهد الثاني، وما يظهر الشاهد الثالث، وما يظهر من بعض استدلال المثبتين والنافين هو عموم النزاع. الشاهد الثالث، الشاهد الثالث مين؟ من الشواهد على عموم محل النزاع. الشاهد الثالث أن بعض استدلال المثبتين وكذا بعض أدلة المنكرين مما يعطي عموم محل النزاع بين الأعلام. من جملة أدلة المثبتين أنهم قالوا إن المقتضي موجود والمانع مشكوك، فنحكم إذن ببقاء الحكم، فمن الواضح البين أن الكلام والشك وين؟ في المقتضي لو في المانع، جاي يقول إن المقتضي موجود، جاي يقولون والمانع مشكوك، يقول نحن جاي نبحث عن المانع، عن الرافع، عن الغاية، حصلت الغاية لو ما حصلت، حصل الرافع ما حصل، هذا الرافع اللي حصل رافعية عنده لو ما عنده، غائية عنده عدها الغاية لو ما عدها، ولأن المقتضي موجود. هذا من جملة أدلة المثبتين، لعله دليلهم الأول إن المقتضي موجود والمانع مشكوك، فنحكم إذن ببقاء الحكم، هذا دليلهم الأول المثبتين. زين، فمن الواضح البين أن كلامهم وشكهم في الرافع لا في المقتضي، لا في المقتضي. إذن محل النزاع يشمل أيضا الشك في حصول الرافع. ومن جملة أدلة المنكرين، ومن جملة أدلة المنكرين أنهم قالوا بأن الاستصحاب لو كان حجة للزم في مقام تعارض بينة النافي مع بينة المثبت لزم تقديم بينة النافي لتأييدها أو لتعضيدها بمن؟ باستصحاب العدم، باستصحاب العدم، وإلا فلا، وإلا شنو؟ أي وإن لم يكن الاستصحاب حجة فلا يلزم شنو؟ فلا يلزم تقديم بينة النافي على بينة المثبت، وإلا فلا. بناء هذا الدليل مبني على هذا المبنى، بناء على أن الشك في استمرار العدم شك في الرافع، بناء على أن الشك في استمرار العدم شك في ماذا؟ شك في الرافع، كما ذكر هذا الدليل في محله. فهذا أيضا يستفاد منه أن محل النزاع عندهم عام لا اختصاص له بخصوص القسم الأخير. قال رحمه الله: وما يظهر من بعض استدلال المثبتين والنافين هو عموم النزاع لما ذكره المحقق. فما ذكره في المعارج أخيرا ليس رجوعا عما ذكره أولا. هذا تعريض من الشيخ الأعظم لما أفاده صاحب المعالم، تعريض من الشيخ الماتني لما فهمه صاحب المعالم. توضيح ذلك: صاحب المعالم أفاد مطلب استفاده صاحب المعالم مين من المحقق، الشيخ الأعظم ما يرتضي به، هاي كل ما هنالك. أفاد صاحب المعالم بأن المحقق الحلي في كتابه المعارج ابتداء وافق الشيخ المفيد وتابعه فأفتى بحجية الاستصحاب وساق أدلة على ذلك، أي على اعتبار الاستصحاب، ثم قال أن السيد المرتضى أنكر حجية الاستصحاب، ثم جاء المحقق أخيرا، يعني بآخر كلامه، ثم جاء المحقق أخيرا فأفاد بأن المختار عندنا أنه ينبغي النظر في دليل الحكم، فإن كان دليل الحكم ظاهرا في استمرار الحكم فنأخذ به ونحكم على طبق الدليل ببقاء المستصحب، أي الحكم فارزة. وإن لم يكن دليل الحكم ظاهرا في الاستمرار فلا يحق لنا عند الشك في بقائه الأخذ بدليل هذا الحكم، الأخذ بهذا الدليل، فلا يحق لنا عند الشك في بقاء الحكم أن نأخذ بمن بهذا الدليل. أفاد صاحب المعالم، هذا مقطع منه ما المحقق اللي نقلنا إياه منه صاحب المعالم، أفاد صاحب المعالم أن هذه الجملة الأخيرة من المحقق في المعارج، يا جملة الأخيرة مال المختار عندي النظر وين في دليل الحكم إلى آخره، أن هذه الجملة الأخيرة من المحقق في المعارج نحو عدول ورجوع عما أبداه أولا، فإنه يعني المحقق صاحب المعالم يقول فإنه في أول كلامه قال بحجية الاستصحاب وفاقا للمفيد مسيقا الأدلة على اعتباره، ولكنه أخيرا ماذا قال؟ ولكنه أخيرا قال الاستصحاب ماذا يعني؟ لا بد من النظر في دليل المستصحب يعني ما قال ان الاستصحاب شنو حجة نقطة ويقيم أدلة كما فعل هويا في أول كلامه. فكلامه الأخير نحو عدول ورجوع عما أبداه أولا. هذا ما أفاده في المعالم. ناقش الشيخ الأعظم فهم صاحب المعالم بما حاصله أنه بعد التأمل وبعد ملاحظة تلك الشواهد الثلاثة التي أقمناها على عمومية محل النزاع يظهر، الشيخ الأعظم يقول بعد أن بس تلاحظون هاي الشواهد الثلاثة اللي أقمناها على شنو؟ على تعميم محل النزاع، يظهر أن المحقق الحلي قدس سره لم يرجع ولم يعدل عما صمم عليه أولا، بل هو المحقق بل هو من أول كلامه إلى آخر كلامه يدق على ذلك التفصيل في المسألة، بل هو من أول كلامه إلى آخر كلامه يضرب على ذلك منه على وتر ذلك التفصيل، ألا وهو التفصيل في باب الاستصحاب بينما لو كان الشك في المقتضي أعني القسم الأخير فأنكر جريان الاستصحاب فيه. مو هيك؟ مو قلنا المحقق الحلي أنكر اعتبار الاستصحاب في القسم الأخير؟ بينما لو كان الشك في المقتضي أعني القسم الأخير فأنكر جريان الاستصحاب فيه، وبين ما لو كان الشك في الرافع أو في الغاية أعني القسمين الأولين فقال بجريان الاستصحاب فيهما. وهذا هو الحق وعليه التعويل والاعتماد عند الشيخ الأعظم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن الشيخ الأعظم يذهب إلى هذا التفصيل الذي أفاده المحقق الحلي في المعارج. قال رحمه الله: فما ذكره في المعارج، يعني فما ذكره المحقق الحلي في المعارج أخيرا، يقول لا، هذا ليس رجوعا عما ذكره أولا شيخنا صاحب المعالم، هذا ليس رجوعا، تعريض بمن؟ بصاحب المعالم، ليس رجوعا عما ذكره أولا، بل لعل ما ذكره المحقق أخيرا بيان المن لا لمورد تلك الأدلة اللي ذكرها لاعتبار الاستصحاب. هو مو بالبداية قال استصحاب حجة وساق أدلة، بعدين إجا يبين حال هذا الدليل، دليل حكم، يبين حاله، يظاهر في الاستمرار مو ظاهر في الاستمرار، جايبين من الأقسام الثلاثة، جايبين محل النزاع. بالعكس هذا شرح ليس عدول. الشيخ الأعظم يقول هذا الشرح اللي ذكره بالمقطع الثاني الأخير، هذا الشرح علما لما ساقه من الأدلة، جاي يشرح لنا أدلة الاستصحاب شنو طريقتها ترتيبها، الدل ظاهرة في الاستمرار مو ظاهرة في الاستمرار، القسمان الأولى القسم الأخير، إذا ظاهرة في الاستمرار القسمان الأولان، إذا لم تكن ظاهرة مجملة مهملة القسم الأخير. فهو بالعكس جاي يشرح لنا محل النزاع، بل لعله بيان لمورد تلك الأدلة اللي ذكرها لاعتبار الاستصحاب، وأنها لا تقتضي اعتبارا أزيد مين أزيد من موردي يكون الدليل فيه مقتضيا للحكم مطلقا ويشكويا في رافعه. يعني الشك في، لو كان الشك في الرافع فيجري الاستصحاب، وأما لو كان الشك في أصل المقتضي فننكر الاستصحاب. هذا ما أفاده قدس سره في التقسيم الثالث من تقسيمات الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب. ثم بعد ذلك يأتي الكلام حول تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك في بقاء المستصحب الذي هو أحد ركني الاستصحاب، وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على